بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي عقلا، ذكرنا أنه إذا وجبت الظهر أو الجمعة، أو إذا علم المكلف بوجوب الظهر أو الجمعة، وكان الواجب في الواقع مثلا هي صلاة الظهر، فيمكن تصور ثلاثة أنحاء لما يدخل في ذمة المكلف. إما أن نقول أن الواجب الواقعي يدخل في ذمة المكلف ولو هو غير عالم به، فالظهر يدخل في ذمته ولو هو لا يعلم بأن هذا هو الواجب في الواقع، والجمعة لا تدخل في ذمته وإن كان في مقام الامتثال حينما يأتي ليمتثل عليه أن يأتي بكليهما حتى يقطع بالامتثال، ولكن الداخل منهما في ذمته هو خصوص الظهر. هذا احتمال الأول. احتمال ثاني، قلنا أن كلتا الصلاتين داخلتان في ذمته، فتجب عليه صلاة الظهر كما تجب عليه صلاة الجمعة مباشرة، لا بسبب، لا في مقام الامتثال وبسبب إرادة تفريغ الذمة يأتي بالصلاتين، بل عليه أن يأتي بالصلاتين بسبب العلم الإجمالي. يعني نسبة منجزية العلم الإجمالي إلى الواجب الواقعي وهو صلاة الظهر كنسبة المنجزية إلى صلاة الجمعة، ولا يؤثر كون الواقع أحدهما دون الآخر في المسألة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه يدخل في العهد الجامع بين الصلاتين، فالعقل لا يحكم إلا بشنو، حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز لك أن تترك كليهما، لأنك إذا تركت كلتا الصلاتين فتقطع بأنك لم تمتثل، بأنك خالفت، هذه المخالفة القطعية غير جائزة. أما أنه يجب عليه أن يأتي بكلتا الصلاتين فلا يحكم العقل بذلك، فيكفي أن يأتي بحكم العقل، قاعد نتكلم الحين، يكفي أن يأتي بإحدى الصلاتين ليخرج عن المخالفة القطعية. يقول يا ربي أنا لا أعلم هل الجمعة واجبة علي أم الظهر، فلا أترك كلتيهما حتى لا أقع في مخالفتك قطعا، أتي بإحدى الصلاتين مخيرا، مثلا أختار لي صلاة وأتي بها، إن شاء الله هذه الصلاة هي الصلاة المطلوبة مني. هذا ما يسمى بالموافقة الاحتمالية. فوجوب الجامع أو دخول الجامع في العهدة يقتضي ألا تخالف هذا الجامع فقط، لا يقتضي الظهر بعنوانه ولا يقتضي الجمعة بعنوانه. الآن يدخل المصنف في تقريب كل من الاحتمالات الثلاثة. يقول قد نقول بالافتراض الأول وهو أن الداخل في العهدة هو الواجب الواقعي، بغض النظر عن أن المكلف لا يعلم بأن هذا هو الواجب، لا، هذا الواجب يدخل في ذمته، لأنه شنو الوجه لهذا الاحتمال؟ لأن هذا الفرد وهو صلاة الظهر في مثالنا هو المصداق، مصداق الواجب، هو الذي تعلقت به إرادة المولى، وما تعلقت به إرادة المولى يدخل في الذمة، يدخل في العهدة. والعلم أيضا ينجز هذا المصداق. لا تقول علمه متعلق بالظهر كما أنه متعلق بالجمعة، نسبة علمه إلى الظهر كنسبة علمه إلى الجمعة. لا، العلم ينجز بما هو مرآة عن الخارج. احنا عندنا قاعدة نقول منجزية الأحكام معلقة على العلم بها. يعني شنو منجزية الأحكام معلقة على العلم بها؟ يعني ما لم تعلم بوجوب الحج لا يتنجز عليك. الحكم موجود في الواقع وهو فعلي، يعني مرحلة الإنشاء متحققة، مرحلة الفعلية أيضا متحققة، مرحلة التنجز بمعنى أنك تعاقب على تركه هذه ما تتحقق إلا بالعلم. الجاهل لا يعاقب على ترك ما يجهله. هذا اللي نعبر بالمنجزية. فالمنجزية معلقة على العلم. فهذا المسلك يقول المنجزية معلقة على العلم، لا تشكل علي أن علمي بوجوب صلاة الظهر كعلمي بوجوب صلاة الجمعة، فكيف نجزت إحدى الصلاتين ولم تنجز الأخرى؟ مع أن العلم بالنسبة إلى صلاة الظهر هو العلم بالنسبة إلى صلاة الجمعة. يقول العلم منجز بما هو مرآة عن الخارج، يعني العلم الذي له مصداق في الخارج هذا منجز. فعلمك بوجوب صلاة الظهر احتمالا بنحو العلم الإجمالي، هذا بما أن له مصداق في الخارج وهو مطلوب المولى في الواقع هذا منجز. أما علمك بوجوب صلاة الجمعة هل له مصداق واقعي في الخارج؟ هل هو مرآة عن الخارج ولا توهم؟
توهم.
علم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة توهم، ليس مرآة عن الخارج، بما أنه ليس مرآة عن الخارج فلا ينجز شيئا. فالعلم الإجمالي له طرفان، له فردان إذا صح التعبير. هذا الفرد مصداق واقعي في الخارج، وذاك الفرد ليس مصداقا واقعيا في الخارج. والعلم الإجمالي ينجز ما كان مصداقا له، فيتنجز أحد طرفي العلم الإجمالي دون الآخر. ولذا قال وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية. يعني هذا العلم الذي لديك العلم الإجمالي المردد بين الظهر والجمعة مصداقه الواقعي هو المتنجز، وحيث إن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج، لا ينجز أي شيء حصل في ذهنك. أنا الآن أتوهم أن صلاة الليل واجبة، أتوهم أن ما أدري لحم الخروف حرام مثلا، هذه التوهمات التي ليست لها خارج، ليست مرآة عن الخارج، هذه ليست منجزة. ولا خارج بإزائه إلا ذلك المصداق، فيكون هو المنجز بالعلم. فنفرق بين مصداق ومصداق، مع أن نسبة العلم إلى كلا المصداقين نسبة واحدة، المكلف لا يرجح أحد الطرفين على الآخر. ولذا حصل له علم إجمالي يتساوى عنده، تتساوى عنده صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ولكن نحن نرجح هذا الجانب بما أن له واقعا في الخارج. هذا الافتراض الأول، وهو منجزية المصداق الواقعي بالعلم الإجمالي. الافتراض الثاني، وهو أن كلتا الصلاتين معا داخلتان في عهدة المكلف. هذا المسلك يقول لا، نسبة العلم المتنجز بالعلم الإجمالي ليس ما كان مصداقا في الواقع، لا، يتنجز بالعلم ما علمت به، ولو علما موهوما، علما غير مطابق للخارج. العلم منجز بما هو علم لا بما هو مرآة. إذا قلت العلم منجز بما هو مرآة صار المسلك الأول، إذا قلت العلم منجز بما هو علم صار هذا المسلك الثاني. وعلمي بوجوب صلاة الظهر إجمالا كعلمي بوجوب صلاة الجمعة إجمالا، كلاهما لهما شنو؟ نفس النسبة من العلم. فالعلم والعلم منجز، فالعلم ينجز صلاة الظهر كما أنه ينجز صلاة الجمعة. إيه نعم، لا الانكشاف، لا الانكشاف الذي مرآة عن الخارج، لا الانكشاف منجز، وكلتا الصلاتين تدخلان في الذمة. وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو، ليش قال بما هو؟ يعني بما هو علم لا بما هو مرآة عن الخارج. العلم بما هو علم بلا أي قيد، يعني لا العلم مطابق للواقع أو العلم المرآة عن الخارج، لا العلم بلا أي قيد، هذا اللي يعبرون عنه بما هو، إلى كل من الطرفين على نحو واحد. ومجرد كون أحد الطرفين محققا أو محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم، هم مرة ثانية عاد بما هو معلوم، يعني لا الجامع بما هو شنو له مرآة أو بما هو مرآة عن الخارج، بما له مصداق واقعي في الخارج، لا الجامع العلم، هذا العلم الذي لديك بلا قيد المرآتية، لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر. فالمرآة الحاصل أن المرآتية لا دور لها في المنجزية. انطباق العلم على الخارج على أحد المصداقين في الخارج واقعا لا دور له، منجزية الحكم بعلم الإنسان بعلم المكلف لا بعلمه المطابق، هذا المسلك الثاني. يجري قاعدة الاشتغال هو حتى في المسلك، يعني اي نعم في المسلك الاول يجري قاعدة شو اسمه، في الحقيقة يعني يجري الحكم العقلي بوجوب الاتيان بالمقدمة العلمية، يقولون حتى تعلم بالامتثال. شلون يقولون في الوضوء مثلا يوم اللي تغسل اليد من ال شنو من فوق المفصل أو المفصل، هذا يقولون الواجب هو غسل المفصل، هذا نفس المفصل، ولكن حتى تعلم بأنك امتثلت ترش الماء من فوقه، هذا يسمونه شنو المقدمة العلمية، يعني لكي أعلم بالامتثال آتي بعمل زائد، هذا من هالباب، حتى يعلم بالامتثال يأتي بكلتا صلاتين. أما على المسلك الثاني لا، ما يحتاج له القاعدة، علمه منجز، تنجزت صلاة الظهر كما تنجزت صلاة الجمعة، مو من باب المقدمة العلمية. الافتراض الثالث أيضا يخالف الافتراض الأول في أن الواقع لا دور له أو مرآتية العلم لا دور لها، فيوافق الافتراض الثاني أن المرآتية ما لنا شغل فيها، المصداق الواقعي أيهما هذا لا دور له، علم المكلف منجز له بما هو علمون. ولكن يختلف عن المسلك الثاني عن الافتراض الثاني بأن العلم صحيح متعلق، أو هناك علم إجمالي، ولكن هذا العلم متعلق بالجامع ليس متعلقا بالأفراد حتى ينجز الأفراد. أنت تعلم بوجوب الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لا تعلم بوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة حتى تقول لي هذا الفرد داخل في الذمة وذاك الفرد داخل في الذمة. فرق بين أن أعلم بوجوب صلاة الظهر وصلاة الجمعة بالواو، تعطف إحدى الصلاتين على الأخرى بالواو، وبين أن تعلم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة. هذا اللي أنتم قاعد تقولونه في الافتراض الثاني، عطف بالواو. كما دخلت صلاة الظهر في الجمعة دخلت صلاة الجمعة في العبدة. أما العلم الإجمالي حقيقته ليست هكذا. حقيقة العلم الإجمالي أنك تعلم بجامع بين الصلاتين، الجامع الافتراضي الانتزاعي اللي ذكرناه في الدرس السابق. قلنا أن الإنسان ينتزع مفهوم الأحد، مفهوم أحدهما، فيقول إحدى الصلاتين، أحد الإناءين مثلا. هذا المفهوم العقلي الذي لا وجود له في الخارج، مفهوم انتزاعي لا يوجد في الخارج، ما يصير موجود خارجي تقول هذا أحدهما، هذا المعين هذا أحدهما، لا، أمر ذهني. هذا الأمر الذهني، هذه الصورة الذهنية، شنو علمت بها؟ شنو هذه الصورة الذهنية؟ إحدى الصلاتين أو الصلاة، لا بشرط من جهة كونها ظهرا أو جمعة، الأعم من الجمعة والظهر، اللي تبي تعبر عبر، عبر جامع، عبر لا بشرط، عبر الأعم من الظهر والجمعة. هذه الصلاة، هذه الصورة الذهنية التي ليست متشخصة بمشخصات صلاة الظهر ولا هي متشخصة بمشخصات صلاة الجمعة، أمر بين الصلاتين، هذا هو الداخل في الذمة. فنوافق الافتراض الثاني في أن المرآتية لا دور لها، ولكن نخالف الافتراض الثاني في أن العلم ليس متعلقا بالأفراد حتى تدخلها في ذمة المكلف المسكين. العلم بالمقدار الذي معلوم له، بالمقدار الذي حصل له من الانكشاف. مش كثر صار لك انكشاف؟ أنا انكشف لي أن إحدى الصلاتين واجبة، ما انكشفت لي خصوصيات الصلاة الواجبة، هل هي خصوصيات صلاة الجمعة؟ هذه الخصوصيات ما انكشفت لي، ولا انكشفت لي خصوصيات صلاة الظهر أن هذه الصلاة هي الواجبة، لا، الخصوصيات لم تنكشف لي. الذي انكشف هو صورة ذهنية فيها غموض من جهة أنها ظهر أم جمعة. أدري أنها صلاة في ظهر يوم الجمعة، ولكن شنو خصوصياتها؟ هل يقرأ فيها سورة الجمعة؟ ما أدري هل هي ركعتان مع خطبتين أو هي أربع ركعات؟ هذه الخصوصيات ما أدري فيها. فبالمقدار الذي أعلم، هل 50% التي أعلم بها هذا داخل، والخمسين الباقية اللي مشخصات لصلاة الظهر أو مشخصات لصلاة الجمعة، هذه ليست داخلة في ذمتي، ليست داخلة عفوا في علمي، فليست داخلة في ذمتي. وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أن العلم حيث إنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، ما تعلق بهذا الطرف، تقول والله بالله أنا لا أعلم بوجوب صلاة الجمعة ولا أعلم بوجوب صلاة الظهر، تقدر تنفي العلم عنهما. فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا، يعني المقدار المعلوم من التنجز الحاصل بهذا العلم، قلنا العلم منجز، العلم بأي مقدار؟ 50% من العلم حاصل لي. فالتنجز الذي تعلم به أيضا بمقدار العلم الذي حصل لك، يقف على الجامع أيضا ولا يسري منه، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح المسلك الثالث، وإلا المسلكين الأول والثاني لا يصحان. وهناك مسلك رابع شاذ يعني، عليكم السلام ورحمة الله، أنه العلم الإجمالي ما له إيده، ما ينجز ولا شيء، يعني هذا ما تقدر تتصوره، وقال به البعض أو نسب إلى بعض الأعلام أيضا، ولكن ما يبحثون عادة لأن يخالف شنو منجزية القاطع، يخالف منجزية العلم، حتى الجامع مداخل في ذمتي، هذا ما نتعقله. وعليه يا أيها المصنف، إذا اخترت المسلك الثالث، الافتراض الثالث، وهو أن المقدار المعلوم بالإجمال الجامع هو الداخل في العهدة، فالحين المكلف شنو وظيفته؟ شو يسوي؟ يقول هني نختلف نحن مع مسلك قبح العقاب بلا بيان، لأن إذا قلنا العلم تعلق بالجامع وأطراف العلم وأطرافه العلم الإجمالي مجرد احتمالات، افرض عند العلم الإجمالي طرفين كما في المثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فلديك علم زائد احتمالين، علم بالجامع واحتمال لوجوب صلاة الجمعة واحتمال لوجوب صلاة الظهر، فلديك احتمالان ولديك علم قطع. فالقاطع المتعلق بالجامع ينجز لك الجامع أو ينجز عليك الجامع بلا خلاف بين مسلك قبح العقاب بلا بيان أو مسلك حق الطاعة، لأن علم كلا المسلكين يتفقان على أن الجامع داخل في الذمة. الاختلاف يصير في الاحتمالات أو الاحتمالين، احتمال كون صلاة الجمعة واجبة واحتمال كون صلاة الظهر واجبة. مسلك قبح العقاب بلا بيان يقول الاحتمال ليس بمنجز، لا منجزية ما لم يأتي بيان، والاحتمال ليس بيانا فلا منجزية للاحتمال. هذا مجرد احتمل أن صلاة الظهر واجبة واحتمل أن صلاة الجمعة واجبة، هذا الاحتمال لا يدخل شيئا في ذمتي. نعم الجامع داخل في ذمتي، فلا أستطيع أن أخالف كلتا الصلاتين، لا آتي بكلتا الصلاتين، هذا ما أقدر أسوي، ولكن أن صلاة الظهر داخل في ذمتي لا، أو صلاة الجمعة داخل في ذمتي عقلا لا. هذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما إن بنينا على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم، هذا واضح، كذلك الطرفان منجزان بالاحتمال، لأن الاحتمال في مسلك حق الطاعة منجز. فكلامنا شنو؟ كلامنا الحين عقلا، مو في جريان البراءة أو عدم جريان البراءة، كلامنا مو في البراءة الشرعية. العقل ماذا ينجز عليك؟ قبح العقاب بلا بيان، بما أنه ينجز الاحتمال أو يرى منجزية الاحتمال، فكما أن صلاة الظهر واجبة عليك عقلا كذلك صلاة الجمعة واجبة عليك عقلا. لذا قال وعليه، فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم وهو الجامع، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعه. يعني خصوصيات صلاة الجمعة داخلة في ذمتي، هل تجب علي الخطبتان والركعتان؟ لا. خصوصيات صلاة الظهر داخلة في ذمتي، تجب علي 4 ركعات مثلا؟ لا. هل أستطيع أن أترك كلتا الصلاتين؟ نعم، ما أقدر أترك كلتا الصلاتين، لأن تركي لكلتا الصلاتين ترك للجامع. وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية. العقل يقول لا تخالف هذا الجامع، لا تحط ريل على ريل وما تصلي لا الظهر ولا الجمعة، ما يصير. أما أنه تجب عليك كلتا الصلاتين، هذا أنا ما أحكم فيه. العقل لا يرى منجزية الصلاتين في حق المكلف. وإن بني على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية. ما تقدر تخالف المخالفة القطعية، خذ هذا فارغين عنه. وتجب الموافقة القطعية عقلا، بخلاف مسلك قبح العقاب بالأبيان. ما تقدر تترك أي من الصلاتين، ليش؟ لأن هذه الصلاة محتملة فهي داخلة في الذمة، تلك الصلاة محتملة أيضا داخلة في الذمة. غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم، ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين. يعني سبب حرمة المخالفة القطعية يختلف عن سبب حرمة الموافقة المخالفة الاحتمالية. حرمة المخالفة القطعية بسبب العلم، حرمة المخالفة الاحتمالية بسبب منجزية الاحتمال. وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم، ويمتاز المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال. طبعا المصنف في مسلك قبح العقاب بلا بيان بين مسلك النائيني، وهو أن العلم الإجمالي لا ينجز أو ليس علة لوجوب الموافقة القطعية، بل هو يقتضي الموافقة القطعية. هذا لعله يتضح في الأبحاث الآتية. هناك خلاف عويص بين النائيني والعراقي أن العلم الإجمالي هل علة لوجوب الموافقة القطعية؟ فخلاص إذا علمت بالشيء علما إجماليا لابد أن توافق موافقة قطعية. هذا مسلك العراقي، يسمونه مسلك العلية. النائيني يقول لا، بمسلك الاقتضاء، العلم بالجامع لا يوجب عليك الموافقة القطعية، مو لازم تأتي بكلتا الصلاتين، بل العاقل يحكم بأن لا تخالف فقط، يقول لك لا تخالف كلتا الصلاتين، لا تترك كلتا الصلاتين، ولو البراءة لا تجري عن كلتا الصلاتين. يأتي إن شاء الله في جريان البراءة، فالنتيجة واحدة، أن ما تقدر تترك كلتا الصلاتين أي من الصلاتين. ما يختلفون النائيني والعراقي، لا يختلفان في أنه لا يمكنك ترك أي من الصلاتين، ولكن الاختلاف بينهما أن هذا بحكم العاقل أم بحكم غير العاقل. هذا يأتي الحين، هذا التقريب راح يتضح عندكم أنه مبني على كلام النائيني. هذا كله في المقام الأول، وهو شنو؟ بملاحظة العقل. قلنا في بداية الكلام أنه تارة نبحث المنجزية، منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حكم العقل، وتارة نبحث منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة. هذا كان المقام الأول. العقل ماذا يقتضي؟ هل عقلي يقول آتي بكلتا الصلاتين، أو يقول لك أن تترك كلتا الصلاتين، أو يقول ما أدري ليس لك أن تترك كلتا الصلاتين؟ هذا كله كان بمقتضى العقل. وأما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فهو تارة بلحاظ الإمكان وأخرى بلحاظ عالم الوقوع. يعني شنو تارة بلحاظ الإمكان تارة بلحاظ الوقوع؟ يعني تارة نبحث أن الشارع أصلا هل يمكن أن يقول بجريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، مع أنه المكلف عالم مع وجود العلم، هل يمكن القول بجريان البراءة، تجري البراءة في هذا الطرف وتجري البراءة في ذاك الطرف مثلا، هل يمكن ذلك أو مستحيل أصلا عقلا إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي؟ فبعضهم قال، ولعله المشهور، أن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي مستحيل عقلا، أصلا ماكو مجال البراءة تجري في أطراف العلم الإجمالي. ليش مستحيل عقلا؟ جاءوا بدليلين، أو المصنف جاء بدليلين. الدليل الأول، لأن هذا ترخيص في المخالفة القطعية. إذا تعلم بأن إحدى الإناءين أو أحد الإناءين نجس، وجاء الشارع وقال لك رفع عنك ما لا تعلم، هذا الإناء لا تعلم بنجاسته رفع، ذاك الإناء لا تعلم بنجاسته رفع، وأنت تعلم قطعان والله بالله أحد الإناءين نجس، كيف ترخصني يا أيها المولى في ما أنا قاطع بخلافه، قاطع بنجاسته، ترخصني في شرب هذا الإناء وذاك الإناء؟ فقالوا هذا ترخيص في المخالفة القطعية، وهو مستحيل ولا مو مستحيل؟ ألا يستحيل أن المولى يرخص فيما تعلم قطعا أن هذه مخالفة؟ يقول لك المولى مثلا الغيبة محرمة، ولكن أنا أرخص لك في الغيبة مع حفاظ على حرمتها، لا تقول لي عناوين ثانوية ما أدري إرشاد الناس وإلى آخره وما أدري حفظ الدين، لا، مع حفظ حرمتها أنا أرخص لك. هل هذا قبيح؟ مستحيل. لا، المصنف ما يشوفه مستحيل، ما لنا شغل بالمصنف، انت شنو تشوف شيخ؟
مستحيل.
مستحيل، اي نعم. المشهور ذهبوا الى ما ذهبتم اليه، يعني فقالوا بان الترخيص في ارتكاب عمل تعلم بأنه حرام من دون رفع اليد عن الحرمة. مرة الشارع يقول أنا رفعت يدي عن الحرمة، هذا العمل كان حراما، ولكن لإنقاذ مسلمين مثلا من الهلاك اعمل. الغصب حرام، ولكن إذا استلزم الأمر مثلا استلزم إنقاذ مؤمن أن تغصب أرض غيرك فاغصب، هذه الحرمة ترتفع، هذا عنوان ثانوي يرفع الحكم الأولي للغصب، هذا فارغين عنه. ولكن مع بقاء الحرمة يقول هذان الإناءان أحدهما محرم عليك شربه، ولكني يوم الأي على الخصوصيات أقول هذا الإناء الذي على اليمين أرخصه لك، ذاك الإناء الذي على الشمال أرخصه لك، مع أن ترى شرب الحرام، شرب النجس من الإناءين حرام، مع الحفاظ على الحرمة. فالمشهور قالوا بأن هذا قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى، فهو مستحيل أن يرخصنا في مثل ذلك الحكم. هذا الأمر الأول الذي تمسك به المشهور. الأمر الثاني أو الدليل الثاني للاستحالة أنه يستلزم أصلا اجتماع الرخصة والإلزام، هم يلزمني بحرمة شرب الخمر أو شرب أحد الإناء النجس، ومن جهة أخرى يرخصني في شرب الإناء النجس، لأن أحد الإناءين أكيد نجس. يوم اللي ترخصني في كلا الإناءين معناته شنو؟ معناته أن رخصتك في شرب النجس، فمن جهة تقول لي لا تشرب النجس، من جهة تقول لي اشرب كلا الإناءين، فهذا يستلزم اجتماع الرخصة والإلزام، وهو مستحيل. المصنف أجاب عن الدليلين كليهما. أما الدليل الأول وهو قبح الترخيص للزوم الترخيص في المخالفة القطعية، فيقول هذا أول الكلام، أن الشارع لا يرخص في الأحكام الإلزامية. إذا كان الحكم الإلزامي الحكم اللي في مورد العلم الإجمالي، حكم العقل بلزوم شنو الموافقة القطعية مثلا، هذا الحكم تارة نقول أنه منجز غير معلق على شيء، العقل يحكم بهذا يقول ولا يمكن غيره، وتارة يقول لا، أنا العاقل أحكم لك بأنه لا بد من أن تترك كلا الإناءين أو تأتي بكلتا الصلاتين لولا ترخيص الشارع، يعلقه على عدم ترخيص الشارع، كما هو الحال في غير العلم الإجمالي بناء على مسلك الحق الطاعة. مو المصنف شنو كان يقول؟ حق الطاعة حتى الاحتمال منجز، بعدين أجرى البراءة عن الاحتمالات. شون أجريت البراءة يا أيها المصنف عن الاحتمال؟ شون أجرى؟ قال أنا أقول بحكم العقل بحق الطاعة، ولكن هذا الحكم العقلي معلق على عدم الترخيص من المولى. يعني العقل يقول يا أيها المكلف أنت يجب عليك مراعاة العلم والشك والوهم ما لم يرخصك المولى في ارتكاب هذه الأمور، معلق على عدم ترخيص المولى، فإذا رخص المولى بعد ماكو حكم للعقل حتى يتدخل وينجز عليك شيئا، فماكو ترخيص في المخالفة القطعية. منو قال أن هذه مخالفة قطعية؟ ليست مخالفة قطعية لأنه حكم معلق. ولذا قال أما بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها، أمثال البراءة كمثلا صالة الطهارة وما شابه في أطراف العلم الإجمالي لأمرين: الأول أنها ترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع. وهذا الكلام ليس بشيء ولا شيء. الحمد لله، أثابكم الله. لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل حرمة المخالفة القطعية. يقول لابد أن نرى الحاكم بحرمة المخالفة القطعية هو العقل. يا أيها العقل، هل تحكم منجزا؟ يعني تقول أنا ما لي شغل، الشارع رخص لك ما رخص لك، أنا ما أجوز لك أن ترتكب هذا العمل، هل حكمه هكذا أو لا؟ العقل متواضع يقول أنا العقل أقول إذا المولى ما تكلم، ما على تعبيرنا ما تحجى سكت، فلا بد أن تراعي كلا الطرفين. أما إذا تكلم المولى فالكل شنو يسكت بعد. فإن كان حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف، يعني إذا المولى ما تكل، إذا كان معلق على عدم شنو حكم ظاهري، على عدم وجود حكم ظاهري، فلا يكون الترخيص المولوي مصادما له، لأنه يرفع موضوعه. العقل قال أنا أحكم ما لم يحكم المولى، الآن المولى حكم، فأنت يا أيها العقل تسكت، بل رافعا لموضوعه. فمرد الاستحالة إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلقا، أنتم كلامكم مبني على أن حكم العقل منجز قاطع، خلص المولى تكلم ما تكلم، أنا لا أجوز لك يا أيها المكلف بأن تقتحم، وهي دعوى غير مبرهنة ولا واضحة. من وين يبتوا هذا تنجيز في حكم العقل؟ اللي احنا نفهمه ان حكم العقل دائما معلق في الامور الشرعيه في التنجيز والتعذير وما شابه، كما في غير الشبهه، غير الشك، العلم الاجمالي عفوا في الشبهات البدويه، دائما احكام العقل في هذه الامور معلقه على عدم تنازل المولى عن حقه. يقول ما لم يتنازل المولى، اذا تنازله كيف بعد تنازل عن حقه؟ ايش رايكم بهالكلام؟ شنو بالوجدان واضح؟
واضح خلاص لا شك فيه.
شوي خل كلامك صناعي، احنا بنفهم شنو تقول.
يعني بالوجدان هذا ما يتم.
ما يتم. فكروا فيه، ألا يمكن أن يقال أن إحنا المشهور، مو إحنا المشهور يعني الجماعة المشهور، كلامهم في ليس في حكم العقل، مجرد حكم العقل، لا، حكم العقل مع وجود حكم الشرع، أعلم أن الإناء النجس يحرم شرب، هذا العلم موجود وهو علم شرعي، ولم يرخص المولى في ذلك، لي علم. والحكم الظاهري هل يجري مع وجود العلم ولا ما يجري؟ لا مجرى للحكم الظاهري مع وجود العلم، فكيف يأتي حكم آخر ويرفع الحكم اللي معلوم به؟ مرة نتكلم عن حكم العقل الصرف، هل العقل يحكم بمنجزية الاحتمال أم لا؟ نقول نعم، أحكام العقل معلقة على عدم ترخيص المولى، يعني مو حكم العقل، حكم الشرع بحرمة شرب هذا الإناء، غاية الأمر أن ما أدري أن هذا الإناء ولا ذاك الإناء لم يتعين لي، فكيف يرخص لي في كلا الإناءين مع أنه يصادم حكم العقل ولا يصادم حكم الشرع؟ يصادم حكم الشرع الواقعي، ولا مجال للحكم الظاهري في مع العلم بالحكم الواقعي. قد يقال هكذا، تأملوا فيه، يعني هذا اللي أورده بعضهم على السيد، شوفوا يصير يمشي ما يمشي. هو السيد ما يفصل، يقول يجر عادي، كيف المولى يجر البراءة في طرفي العلم الإجمالي كليهما، في أحد الطرفين دون الآخر هذا لعل المشهور هم يقبلونه، ماكو مشكلة. أن المولى يأتي ويقول لك مثلا لملاك ما، مثلا يقول لك أرخص لك أحد الإناءين على ما اخترت، مثلا يعول على اختيار المكلف، هذا ما يقول المشهور بقبحه. مو أقول على شو اسمه مع علمي بهذا الحكم، هذا بعد ما يصير حكم ظاهري، هذا يصير حكم واقعي آخر رافع لموضوع الحكم الواقعي الأول. يعني كأن الشارع قال هكذا: الإناء النجس يحرم شربه، ثم يأتي بحكم آخر ويقول مثلا: الإناء النجس ما لم تعلم به لا يحرم شربه، خلاص رفع الحكم ما لم تعلم به تعينا، فيصير كالمخصص يعني للدليل الأول، هذا يصير من باب التخصيص مو من باب الحكم الظاهري. أما ورود حكم ظاهري على ما نعلم به مع الحفاظ على أنه حكم ظاهري، هذا ممكن مو ممكن؟ يعني المصنف معبر قال على عدم ورود الترخيص الظاهري، هل هي مسألة حكم العقل فقط ماكو حكم للشارع أو لا؟ هو حكم للعقل مع وجود حكم للشارع، وهو حرمة شرب النجس، فالشارع قاعد يتكلم هو، كيف يأتي يناقض نفسه أو كيف يرخص فيما ألزمنا به؟ على أي حال تأملوا هذا الأمر الأول وجواب السيد عنه. قال الثاني: أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، يعني هناك منافاة يستلزم اجتماع الترخيص وال الإلزام في أمر واحد، فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وحكم العقل كما في الوجه السابق، يقول الوجه السابق احنا قلنا هناك منافاة بين الترخيص وبين حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، يستدل بالمنافاة بينه وبين الوجوب الواقعي المعلوم. هني لعله يتضح عن الجواب عن إشكالنا، أن هناك كان نظر المصنف إلى حكم العقل مو إلى حكم الشرع، أنتوا في الجواب دخلتوا حكم الشرع وحكم العقل، خروج عن محل الكلام. الإشكال الأول يقول عقلي يحكم بوجوب المخالف الموافقة القطعية، هل الشارع يستطيع أن يأتي ويرخص في هذا الحكم العقلي بغض النظر عن الحكم الشرعي، يرخص في هذا الحكم العقلي ممكن أم لا؟ قلنا أنه ممكن، نعم، لو لاحظنا الحكم العقلي بما هو حكم عقلي لا حكم الشارع. هذا الإشكال الثاني ناظر إلى شنو حكم الشارع، ولو عبارة المصنف في الأمر الأول ما اتضح منا أنه حكم عقلي. والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا، يعني ياب كلام عن المعصية كأنه هم شرعا هم عقلا، فهني يتضح أنه لا، كلامه في الأمر الأول كان مجرد حكم العقل، في الأمر الثاني قاعد ينظر إلى حكم الشرع. يستدل بالمنافاة بينه وبين الوجوب الواقعي المعلوم لما تقدم من أن الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا ويرخص في تركه في وقت واحد. هني شنو تقول يا أيها المصنف؟ يقول وهذا الكلام إنما يتم إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، يعني الشك في حكم واقعي، كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين كل منهما مجعول على طرف ومترتب على الشك في ذلك الطرف. يعني هذا الإناء بما هو مشكوك له حكم ظاهري، وذاك الإناء بما هو مشكوك له حكم ظاهري، وذلك لما تقدم من أن التنافي إنما هو بين الأحكام الواقعية. صحيح كلامكم أن الرخصة والإلزام لا يجتمعان، ولكن في عالم الواقع في مرتبة الواقع كلاهما لا يجتمعان، أما أن يكون أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا فشنو المشكلة فيه؟ أنا الآن قد يكون مثلا لحم الأرنب في الواقع شنو حرام، ولكن أنا أجري البراءة، أو بالعكس في الواقع حلال ولكن أنا لوجودي حكم ظاهري مثلا أحرمه. فكون الإلزام في مرتبة الواقع والترخيص في مرتبة الظاهر أو العكس هذا لا إشكال فيه، وذلك لما تقدم من أن التنافي إنما هو بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي والظاهري. أصلا فكرة الحكم الظاهري هو هذا، أنه يأتي في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي، يجتمع مع الحكم الواقعي. فكرة الحكم الظاهري هو أن يأتي ويجتمع مع الحكم الواقعي، نعلم أن هناك حكما واقعيا ولكن لا نعلم ما هو هذا الحكم، فنجري الأحكام الظاهرية من براءة، من استصحاب، من ما شابه ذلك. فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي في مورده، لا الترخيص الظاهري، وعليه فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها حكما ظاهريا. هني مرة ثانية قد يأتي المستشكل يقول سلمنا وياكم الكلام في الأمر الأول كان في خصوص حكم العقل، إني هني هل هنا مجرى للأحكام الظاهرية؟ هني بعد حكم الشرع، بعد هل هنا مجرى للأحكام الظاهرية مع وجود العلم؟ هل الحكم الظاهري يأتي مع العلم؟ المصنف حاول يدفع هذا الإشكال، قال أنا ما أقول يجري في الجامع الحكم الظاهري، ما أجري في الجامع لأن موجود العلم ولا يجري الحكم الظاهري مع وجود العلم، أنا أجري في الأطراف، أجري في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، يصير ولا ما يصير؟ تأملوا شوفوا، أليس إجراء البراءة في جميع الأطراف هو إجراء للبراءة في الجامع ولا لا؟ بينهم فرق. لا مو ملازمة عقلية، هذا يعني إجراء البراءة في هذا الإناء وذاك الإناء عين إجراء البراءة في الجامع.
هذا متوافق على الطرق العلمية، يعني بالاقتضاء واضح أنه يعني مو نفس الشيء.
ليش مو نفس الشيء؟
وإلا ليش ما يحصل السريان إذا كان إلى الطرفين فتلزم الموافقة القطعية؟ يعني إذا كان الجامع هو نفسه الأطراف، المخالفة والموافقة ما الميزة بينهما لكي تحرم المخالفة القطعية عقلا ولا تحرم ولا تجب الموافقة القطعية؟
ما نقول أن الأطراف هي الجامع، لا، نقول إجراء البراءة في الأطراف عين إجراء البراءة في الجامع. إجراء البراءة في كلا الطرفين معا، مو هذا الطرف عين جامعه وهذا الطرف عين جامعه، ما نقول بهالكلام حتى يأتي أنه أقول إجراءك للجامع للبراءة في هذا الإناء وذاك الإناء كليهما معا عين إجراء البراءة في الجامع. هو هو، لا أنه لازمه حتى تقول أنه هذا كاحتمال قاعد أذكره على الحين حتى تتأملوا فيه، يعني يرد على كلام المصنف أم لا يرد، تأملوا، يأتي إن شاء الله باقي الكلام، والحمد لله رب العالمين.